عن الكلام في الشبه الواردة على جعل الحكم الظاهري، والكلام فعلا في الشبهة الأولى وهي عبارة عن شبهة أن جعل الحكم الظاهري يلزم الاجتماع والضدين في بعض الأحيان واجتماع الاثنين في أحيان أخرى. قلنا أن هذه الشبهة لها عدة أجوبة، انتهى الكلام من الجواب الأول وهو جواب المرزا كما تقدم سابقا، وهذا الجواب قلنا بأنه غير تام. الآن الكلام في الجواب الثاني عن هذه الشبهة وهو للسيد الحوائي رحمه الله. هذا الجواب يقول أن التنافي بين الأحكام تصور على ثلاثة أنحاء، إما تنافي بلحاظ الاعتبار والمطلب تقدم سابقا، وإما تنافي بلحاظ مبادئ الحكم، وإما تنافي بلحاظ متطلبات الامتثال ومقام الامتثال. الوجوب ينافي الحرمة إما باعتبار أن اعتبار الوجوب ينافي اعتبار الحرمة، هذا تنافي في مقام الاعتبار، أو باعتبار أن الوجوب يكشف عن مصلحة والمفسدة والحرمة تكشف عن مفسدة، ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد ذا مصلحة وذا مفسدة، فيتنافيان بلحاظ مبادئ الحكم. وإما التنافي بلحاظ متطلبات عالم الامتثال، لأن الوجوب يعني التحريك نحو الفعل، والحرمة يعني الزجر عن الفعل، ولا يمكن أن يزجر المولى ويدفع نحو فعل واحد في آن واحد. الآن هذا المستشكل أو المجيب عن الشبهة الأولى يقول بأن التنافي بين الوجوب والحرمة بلحاظ عالم الاعتبار ما موجود، لما قلناه من أن الاعتبار سهل المؤونة، لا يوجد تنافي بين أن يقول المولى أوجبت عليك الصلاة ويقول حرمت عليك الصلاة، القول مجرد القول هذا لا قيمة له، الاعتبار سهل المؤونة، فلا يوجد بين الوجوب وبين الحرمة تنافي في لحاظ عالم الاعتبار أصلا. نعم يوجد تنافي بلحاظ مبادئ الحكم وبلحاظ مقام الامتثال كما قلنا، هذا بين الوجوب والحرمة الواقعيين. الآن نجي إلى محل كلامنا، يقول السيد الخوي بأنه في المقام لنفرض أنه عندنا وجوب حرمة واقعية ووجوب شنو؟ ووجوب ظاهري، موش كلامنا؟ يقول بأنه ماكو تنافي بينهما لا بلحاظ مبادئ الحكم ولا بلحاظ عالم الامتثال. فإذا رفعنا التنافي بلحاظ مبادئ الحكم وبلحاظ عدم الامتثال، حينئذ الشبهة تندفع ويكون جعل الحكم الظاهري معقولاً. واضح؟ أما أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري بلحاظ عالم المبادئ، يقول لأن التنافي مبني على تخيل أن الوجوب الظاهري مبادئه موجودة في نفس الفعل، ولما كان الفعل حرام واقعا فيجتمع في الفعل الواحد مبادئ الحرمة ومبادئ شنو؟ الوجوب الظاهري، فيكون محال. الشيخ يقول لا، في الحقيقة هذا الفعل ليس فيه إلا مبادئ الحرمة الواقعية فقط، والوجوب الظاهري أصلا ليست مبادئه قائمة في الفعل حتى يكون محال، وإنما مبادئه قائمة في نفس الجعل. هذا المطلب اللي بيناه في الدرس السابق، مبادئ الحكم قائمة في نفس جعل الحكم لا في متعلق الحكم، هكذا يفترض. فدائما الحكم الظاهري فرق عن الحكم الواقعي أن الحكم الواقعي مبادئه موجودة في المتعلق، بينما الحكم الظاهري مبادئه موجودة في نفس جعل الحكم الظاهري، يعني المصلحة اللي أوجبت وجعلت المولى يحكم حكما ظاهريا بوجوب هذا الفعل ليس لأجل مصلحة في نفس الفعل يريد المولى تحقيقها في الخارج، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل مصلحة موجودة في نفس جعل الوجوب الظاهري. واضح؟ فإذا نتيجة أن هذا الفعل الواحد ليس فيه إلا مبادئ الحرمة الواقعية، فلا تضاد بين الحرمة الواقعية وبين الوجوب الظاهري بلحاظ عالم المبادئ. واضح هذا؟ الآن نجي نشوف هل بينهما تنافي بلحاظ عالم الامتثال؟ يقول ما هو تنافي، هذا المطلب مش واضح. ليش؟ لأن المفروض أن الحرمة الواقعية غير واصلة إلى المكلف، مش المفروض؟ الحكم الظاهري بالوجوب متى يجعل؟ يجعل في ظرف الجهل بالحكم الواقعي كما قلنا، واضح؟ فإذا هذا المكلف إما عالم بالحكم الواقعي أو جاهل به. إذا كان عالما بالحكم الواقعي فحين وجوب ظاهري ماكو في حقه، واضح؟ وماكو تنافي. وإذا كان جاهل بالحكم الواقعي أكو وجوب ظاهري في حقه، لكن ماكو تنافي بين هذا الوجوب الظاهر وبين الحرمة الواقعية الغير المعلومة في مقام الامتثال، لأن الحرمة في مقام الامتثال إنما تستدعي الزجر عن الفعل فيما إذا كان شنو واصلة إلى المكلف، فيما إذا كانت معلومة المكلف يعلم بالحرمة حينئذ نقول أن الحرمة تزجره والوجوب يدفعه، وهذا تنافي غير معقول. أما في ظرف الجهل بالحرمة الواقعية وعدم العلم بها فلا زجر عن الفعل، فإذا الفعل يكون مدفوعا نحوه فقط من قبل الوجوب الظاهري، واضح؟ وعليه فلا تنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري لا بلحاظ عالم الاعتبار، لأنه التنافي بينهما بين الأحكام الواقعية غير موجود أساسا، ولا بلحاظ مبادئ الحكم، لأننا نفترض أن مبادئ الحكم الظاهري قائمة في نفس الجاعل لا في متعلق الجاعل، ولا بلحاظ عالم الامتثال، لأن المفروض أن الحكم الواقعي غير واصل إلى المكلف دائما، ومع عدم وصوله لا يعقل أن يتطلب شيئا من المكلف في مقام الامتثال، حتى نقول أن الحكم الواقعي يتطلب شيئا مضادا لما يتطلبه الحكم الظاهري. يعني شنو نقول أن الجعل الحكم الظاهري مصلحته هو قائمة في نفس الجعل
في مقام الامتثال،
هذا مقام الامتثال،
يعني
اصلا
الكاشفيه ما
راح تتحقق، لا مقام الامتثال، لان الحكم الواقعي غير الواصل قطعا ما يتطلب امتثال من المكلف، يعني ما يتطلب من المكلف ان يتخذ موقف عملي على طبق الحكم المجهول، هذا غير معقول اصلا. الحكم الواقعي في ظرف العلم به يتطلب نوع من الامتثال، لكن في ظرف عدم العلم به ما يتطلب، ثابت هو في حق الجاهل بقاعه الاشتراك المتقدمه، لكنه لا يتطلب اتخاذ موقف عملي حتى نقول أن ما يتطلبه ينافي ما يتطلبه الحكم الظاهري. هذا واضح. هذا المطلب السيد يناقشه، يقول بأنه أولا إحنا ما نتعقل أن يكون ملاك الحكم الظاهري قائم في نفس جعل الحكم الظاهري، هذا يقول ما نتعقل. لو فرضنا أننا تنزلنا وقلنا يمكن هذا الشيء، يمكن للمولى أن يجعل وجوبا ظاهريا لمصلحة قائمة في نفس الجعل، بشكل ما مثلنا في الدرس السابق، لأن واحد يجي يقول له أنا أعطيك دينار كمكافأة مقابل أن تقول هذا الشيء واجب الوجوب الظاهري، فإذا هو يقول هذا الشيء واجب لكن ليس غرضه تحقيق الفعل في الخارج، يعني المصلحة ليست موجودة في المتعلق، واضح؟ وإنما المصلحة وين قائمة؟ في نفس الجعل. شنو مصلحة جعل الوجوب الظاهري؟ هو أن يأخذ هذه المكافأة، يأخذ هذا الدينار. لو تصورنا ذلك وقلنا بأنه أمر ممكن، حينئذ السيد يقول بأن هذا في الحقيقة تفريغ للحكم الظاهري عن كونه حكما، أصلا يقول هذا مو حكم. إذا قلنا أن المصلحة قائمة في الجعل يعني أنه ليس حكما حقيقة. لماذا؟ يقول باعتبار أن الحكم الشرعي شنو هو؟ الحكم الشرعي هو الذي يحكم العقل بوجوب إطاعته، واضح؟ ووجوب امتثاله قضاء لحق المولوية. فدائما كل حكم شرعي رأسا يجي وراء حكم عقلي بوجوب شنو؟ بوجوب الإطاعة. يقول مثل هذا الحكم الظاهر اللي قاعد تفترض أن مصلحته موجودة في الجعل، العقل ما يحكم بوجوب إطاعته ووجوب امتثاله. ليش؟ لأن المكلف حينئذ يعلم أن المولى حينما يقول جئ بهذا الفعل لا يريد الفعل حقيقة، وإنما يريد ماذا؟ يريد تلك المكافأة التي جعلت له في مقابل هذا الجعل. مثل هذا الفعل الذي تعلق به الوجوب الظاهري والذي يعلم المكلف والعقل أن المولى لا يريد تحقيقه في الخارج، العقل بعد ما يجي ويقول بأن هذا الفعل واجب امتثاله ويجب على المكلف أن يطيع المولى فيه، العقل إنما يحكم بوجوب امتثال فعلين بوجوب امتثال أمرين، فيما إذا كان الغرض من الأمر هو إيقاع الفعل في الخارج من قبيل صلي صوم، يعلم أن الغرض من قوله صلي هو أن المولى يريد تحقيق الفعل شنو في الخارج، واضح؟ فالعقل يقول تجب إطاعة هذا الحكم. أما من قبيل الأوامر الامتحانية كما مثلنا، من قبيل الأوامر بالحكم الظاهر اللي يكون المصلحة موجودة في نفس الجعل، المكلف حينما يقول له المولى صلي يعلم مسبقان بأن المولى لا يريد الصلاة منه، واضح؟ لأن المصلحة ليست ناشئة من الفعل وموجودة في المتعلق، وإنما يعلم هذا المكلف أن المولى إنما قال صلي لماذا؟ حتى يقبض المكافأة، واضح؟ مثل هذا الحكم لا يحكم العقل بوجوب امتثاله. فإذا لم يحكم العقل بوجوب امتثاله في الحقيقة يقول هذا ليس حكما واقعا وحقيقة، وإنما هو صورة حكم ليس حكما حقيقيا. فإذا الالتزام بأن الحكم الظاهري مصلحته موجودة في نفس الجعل يستلزم ماذا؟ يستلزم تفريغ الحكم الظاهري عن كونه حكما، وإنما تبقى له شنو؟ صورة حكم فقط. وهذا محذور كبير، بينما نحن نؤمن بأن الحكم الظاهري دائما يحكم العقل بوجوب امتثاله على حد شنو؟ على حد الحكم الواقعي. يعني نحن لا نفرق في مقام حكم العقل بوجوب الإطاعة بين الحكم الواقعي بوجوب الصلاة وبين الحكم المستفاد من رواية الزرارة، هل نفرق بينهما؟ بلحاظ حكم العقل بوجوب الإطاعة، العقل كما يحكم بوجوب إطاعة ذاك الحكم يحكم بوجوب إطاعة ماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحكم بوجوب إطاعة ماذا؟ بوجوب إطاعة هذا الحكم أيضا، واضح؟ فالالتزام بأن الحكم الظاهري مصلحته موجودة في نفس الجعل هذا يعني تفريغ الحكم الظاهري عن حقيقة الحكمية، وهذا محظور في حد نفسه لا يمكن الالتزام به. فإذا السيد يقول بأن هذا الجواب، السيد جواب سيد الخوي حفظه الله، يقول هذا الجواب بلحاظ إنكار كون مصلحة الحكم الظاهري قائمة في المتعلق صحيحة. هذا الجواب حينما يقول أن مصلحة الحكم الظاهري ليست موجودة في المتعلق وبذلك ترتفع شبهة التضاد، هذا من هالناحية صحيح. احنا منقول أن الحكم الظاهري ليست مصلحته موجودة وين؟ في المتعلق. لكن بلحاظ أنه نقل المصلحة من المتعلق وافترضها موجودة شنو؟ في نفس الجعل، يقول هذا ليس بصحيح. فإذا نحن في مقام حل الشبهة نحتاج إلى أن نتصور حكما ظاهريا ليست مصلحته موجودة في المتعلق لئلا تلزم شبهة شنو؟ التضاد. كما أن مصلحته ليست موجودة في نفس الجعل لئلا يلزم هذا المحذور، وهو شنو؟ تفريغ الحكم الظاهري عن كونه حكما حقيقيا. فلا بد أن نفترض أن المصلحة موجودة في شيء آخر، وهذا هو الجواب الصحيح عن الشبهة، وهو التحقيق في المسألة أن نقول بأن الحكم الظاهري مصلحته ليست موجودة في المتعلق ولا في جعل نفس الحكم، وإنما مصلحته عبارة عن نفس مصلحة الحكم الواقعي. مصلحة الحكم الظاهري عبارة عن نفس مصلحة الحكم الواقعي، ليست شيئا آخر غير مصلحة الحكم الواقعي. هذا المطلب ذكره بعنوان كعنوان وشرحة، لأن نذكر هذا المطلب، نسترجع ما ذكرناه في الحلقة السابقة من وجه جعل الأحكام الظاهرية، أن الأحكام الظاهرية متى تجعل؟ تجعل كما قلنا في مقام وقوع التزاحم بين الأغراض الإلزامية والأغراض الترخيصية، عندما تختلط الأحكام على المكلف وتشتبه ويصبح المكلف غير مميز للواجب من المباح وللواجب وللحرام من المباح، فتختلط عليه الأمور، لا يعلم أن هذا الفعل واجب أو شنو أو مباح، هاي معنى شبه وجودية، لا يعلم أن هذا الفعل حرام أو مباح، هاي شبه شنو؟ تحريمية. تختلط عليه المحرمات بالمباحات بالواجبات. في هذه الحالة نقول أن المولى يتصدى لحفظ الأغراض الواقعية من الأحكام الواقعية، لأن المولى عدى أحكام، عدى محرمات واقعية، وعدى شنو؟ مباحات واقعية، عدى واجبات شنو؟ واقعية. هذا في مقام التشريع. في مقام الاختلاط عند المكلف والاشتباه، المولى يتصدى لحفظ ماذا؟ ملاكات الأحكام الواقعية. هذا ما نعبر عنه لحفظ الأغراض الواقعية، يعني ملاكات الأحكام الواقعية. يجي المولى يشوف أن المكلف اشتبهت عليه الأمور واختلط عنده الحابل بالنابل. المولى حينئذ هو يقول بأنه إن كانت الأغراض الإلزامية أهم عندي من الأغراض الترخيصية، مو شي قلنا؟ فش يجعل حكما ظاهريا يحفظ بهذا الحكم الظاهري الأغراض شنو؟ الأغراض الإلزامية. ايش يجعل في مقام الشبهة الوجوبية؟ قلنا وجوب الاحتياط. في مقام الشبهة التحريمية؟ وجوب الاحتياط. إذا يريد يحفظ الأغراض الإلزامية، إذا يريد يحفظ الأغراض الترخيصية، ايش يجعل؟ يجعل البراءة، يجعل إطلاق العنان. مو شي قلنا سابقا؟ الآن نقول أن المباح الذي يدور أمره مع الحرام أو مع الواجب، قسمنا سابقا بأن المباح قد يكون ذا غرض ذا ملاك، وقد يكون شنو؟ بلا ملاك. وهو اللي قسمناه قلنا مباح، عندنا مباحات اقتضائية ومباحات شنو؟ لا اقتضائية. وفرقنا بينهم سابقا بأن المباح الاقتضائي يعني المباح اللي توجد مصلحة إطلاق العنان بلحاظه، فإذا هذا مباح كالواجب، كما أن الواجب ينشأ من مصلحة لزومية، هذا المباح أيضا ينشأ شنو؟ من مصلحة إطلاق العنان. وعدنا مباح في مقابله شنو؟ لا اقتضائي، ينشأ من عدم وجود مفسدة ملزمة في الفعل وعدم وجود مصلحة ملزمة في الفعل. يعني بعض الأفعال تكون مباحة لأنه هناك مصلحة في أن يكون المكلف مطلق العنان بلحاظها، هنسميه مباح اقتضائي. وبعض الأشياء مباحة لأنه مو واجب ولا حرام. واضح؟ هذا مباح لأنه خال من مفسدة الحرام وخال من مصلحة شنو؟ مصلحة الواجب. خلوه من المفسدة الملزمة والمصلحة الملزمة يقتضي أن شنو؟ أن يكون المكلف مطلق العنان لحاضر. هذا نسميه مباح شنو؟ لا اقتضائي. الآن نقول بأن المولى حينما يريد أن يقدم غرضا لزوميا على غرض ترخيصي، مو واضح اللي أقوله؟ يقدم غرض لزومي على غرض ترخيصي في مبدأ الشبهة الوجوبية مثلا، يقول المولى بأن الغرض اللزومي المصالح الملزمة الموجودة في الواجبات أهم في نظر مين؟ من مصلحة من المباحات. فقهران يجعل حكما ظاهريا يحافظ بي على من؟ على الأغراض اللزومية. هذا واضح. مقابل الغرض اللزومي ايش عندنا؟ مقابل الواجب مباح، مو شي؟ حين يقول ان هذا المباح المقابل للواجب اما مباح اقتضائي او مباح شنو؟ لا اقتضائي. اذا كان المباح مباح لا اقتضائي، فهذا في الحقيقة ما يقدر يزاحم الوجوب، لان الوجوب ينشأ من مصلحة وهذا ينشأ شنو؟ من عدم مصلحة، لا اقتضائي. ولا اقتضاء دائما ما يزاحم الاقتضاء. فقهرًا في هاي الحالة، في مثل هاي الحالة، الشارع يجعل حكم ظاهري يحافظ به على أغراض الإلزامية. واضح؟ فيجعل حكم ظاهري بالوجوب، بوجوب الاحتياط، أو يجعل حكم ظاهري بحجية خبر زرارة الدالة على من؟ على وجوب ذلك الشيء. واضح؟ حينما يجعل وجوب الاحتياط، يجعل الوجوب الظاهري لهذا الفعل اللي يشك المكلف في أنه واجب أو حرام أو حلال، طبعا في هاي الحالة راح يخلي المكلف ممتثل لجميع الواجبات، وبذلك يدرك الأغراض الإلزامية، مو شي قلنا؟ لكن هذا الوجوب راح يشمل في الحقيقة، يشمل الواجبات الواقعية وشنو؟ وبعض المحرمات الواقعية المباحات الواقعية. يعني المولى حتى يحافظ على أغراض اللزومية يجبر المكلف على أن يفعل بعض الأشياء شنو؟ المباحة في الواقع. واضح؟ مو هذا يصير بالنتيجة؟ مو يصير؟ لأنه لما يقول له يجب الاحتياط في كل شبهة، يعني شنو؟ في شبهة الوجوبية، يعني أنت أفعل كل شيء تحتمل أنه واجب جيبه، سواء كان واجبا في الواقع أو كان شنو؟ مباحا في الواقع. فإذا راح يوجب بجعله وجوب الظاهري راح يوجب بعض المباحات شنو؟ الواقعية. زين، هذا واضح إلى هنا؟ لما نجي نسأل المولى نقول له أنت هذا مباح في الواقع ليش أوجبته؟ شو يقول؟ حتى أحافظ على الأغراض اللزومية للواجبات الواقعية. هذا واضح؟ ليس معنى وجوب المباح هو أن المباح ينقلب من كونه مباح إلى كونه شنو؟ واجب حقيقة. لا، المباح يبقى على إباحته والواجب يبقى على وجوبه. لكن لما نسأل المولى شنو الغرض، شنو المصلحة، شنو الملاك في جعل هذا الوجوب الظاهري على هذا المباح الواقعي، يقول حتى أدرك الأغراض اللزومية للواجبات شنو؟ الواجبات الواقعية. إلى هنا يتضح شنو معنى الكلمة اللي قلناها في بداية البحث، من أن الأغراض، الغرض من الحكم الظاهري، الملاك الحكم الظاهري ليس موجود في المتعلق ولا في الجعل، وإنما غرض الحكم الظاهري هو عبارة عن نفس غرض شنو؟ الحكم الواقعي. هذا ما قلنا الآن؟ بهذا البيان يتضح أن الغرض من إيجاب المباح الواقعي شنو هو؟ هو التحفظ على من؟ على الأغراض اللزومية للواجبات الواقعية. فإذا ملاك الحكم الظاهري هو نفس ملاك الحكم الواقعي، ليس شيئاً آخر. لأن المولى إذا جعل الإباحة كحكم ظاهري، مو شو يلزم من هذا؟ يلزم من هذا أن تفوت بعض الواجبات الواقعية على من؟ على المكلف. مو شو قلنا؟ قلنا المولى على طريقين، لو يجعل وجوب الاحتياط، استاذ في باب الأصول عن مين يتكلم؟ لو يجعل وجوب الاحتياط فيخلي المكلف قطعا يجيب من؟ يجيب الواجبات الواقعية، وبذلك قطعا يدرك الأغراض اللزومية. وإما يجعل البراءة، إذا جعل البراءة راح تفوت عليه بعض الواجبات الواقعية وبذلك لا يدرك الأغراض اللزومية. فإذا افترضنا أن ما يقابل الواجب مباح لا اقتضائي، قلنا هنا الواجب قطعا يتقدم عليه. فالمولى طبقا لهذا التقديم يحاول أن يحافظ على الأغراض اللزومية. وكيف يحافظ على الأغراض اللزومية؟ عن طريق إيجاب ظاهري، فيكون الغرض من الوجوب الظاهري ليس موجود في المتعلق ولا في الجعل، وإنما الغرض شنو؟ هو عبارة عن نفس غرض الواجبات الواقعية. يقول المولى حتى أحافظ على إدراك ملاكات الواجبات الواقعية، الأغراض اللزومية للأحكام الواقعية، أنا أوجب شنو؟ أوجب هذا الوجوب الظاهري. هذا معنى الكلمة اللي يقولها السيد، وهي أن الغرض الحكم الظاهري مصلحته وملاكه موجود شنو؟ هو عبارة عن نفس مصلحة الحكم الواقعي وملاك الحكم الواقعي. واضح؟ فإذا المباح الواقعي عندما يجب ظاهرا لا يخرج عن كونه مباح واقعي. واضح؟ كما أن مصلحة الوجوب الظاهري للمباح الواقعي ليست موجودة في نفس الفعل، وإنما مصلحته هو إدراك نفس مصالح الأحكام الواقعية اللزومية في هذا الفعل. هذا كله إذا كان ما يقابل الواجب الواقعي، المباح الواقعي، الواجب الواقعي يقابله شنو؟ مباح لا اقتضائي. وقع التزاحم بينها، الاختلاط بينها. أما إذا وقع التزاحم بين واجب واقعي ومباح اقتضائي، هنا يقع التزاحم. هنا المولى شي لاحظ؟ لاحظ ياهل أهم منهما. إن كان عنده المصالح الواقعية للواجبات الواقعية أهم في نظره، شجعل وجوب ظاهري. هذا الوجوب الظاهري يشمل الواجبات الواقعية والمباحات الواقعية، لكن المباحات الواقعية بإيجابها ظاهرا لا تخرج عن كونها مباحة شنو؟ واقعا، وإنما تبقى على إباحتها الواقعية. نسأل المولى ليش أوجبت المباح الواقعي أوجبته ظاهرا؟ يقول حتى أحافظ على الأغراض اللزومية للواجبات الواقعية. فالحكم الظاهري بالوجوب ملاكه هو نفس ملاك الوجوب الواقعي، هذا إذا قدم الواجب على المباح. أما إذا كانت مصلحة إطلاق العنان وتسهيل الأمر على المكلفين أهم في نظر من مصلحة الواجبات الواقعية، والخطف من بعض المصالح على المكلف في مقابل تسهيل الأمر على من؟ على المكلفين. فالشارع إيش يجعل؟ هنا يجعل الإباحة، مو؟ يجعل البراءة. هاي البراءة، جعل البراءة قلنا قد راح تؤدي إلى شنو؟ إلى أن يترك المكلف بعض الواجبات الواقعية. ماشي؟ فإذا الإباحة الظاهرية راح تشمل المباحات الواقعية والواجبات الواقعية. لكن هذا الواجب الواقعي اللي يحكم المولى بإباحته ظاهرا لا يخرج عن كونه واجبا واقعيا، يبقى واجب واقعي لكنه مباح شنو؟ ظاهرا. أيها المولى، لماذا أبحت ظاهرا هذا الواجب الواقعي؟ هل منشأ الإباحة مصلحة قائمة في نفس الفعل حتى يلزم شبه التضاد؟ يقول لا. هل مصلحة الإباحة موجودة في نفس جعل الإباحة؟ أم يقول لا، وإنما مصلحة الإباحة هو شنو؟ هو إدراك المصالح الترخيصية المن؟ للمباحات الواقعية، وهي مصلحة شنو؟ إطلاق العنان. فإذا دائما نقدر نقول أن الحكم الظاهري مهما كان لسانه، سواء كان مستفادا من الأصول العملية أو مستفاد من الإمارات، دائما يكون الغرض منه هو المحافظة وإدراك المصالح الواقعية. هاي المصالح الواقعية تختلف، تارة تكون مصالح إلزامية فالمولى يجعل ما يشبه وجوب الاعتياض، وتارة تكون أحكام أغراض ترخيصية يريد يحاول المولى يحافظ عليها ويخلي المكلف يدركها، فالمولى يجعل البراءة أو ما يشبه شنو؟ أو ما يشبه البراءة. وبهذا نتخلص من الشبهة الأولى وهي شبهة التباعد، حيث أن حاصل التخلص هو أن الشبهة أساسا مبنية على أن يكون الفعل الواحد فيه مصلحة الحكم الواقعي، فيه ملاك الحكم الواقعي وملاك الحكم الظاهري، والشيء الواحد لا يمكن أن يكون ذا مصلحة ولا مفسدة في آن واحد. هاي الشبهة المرزة حلها بأن شنو؟ بأن قال شنو؟ حكم الظاهري أصلا مو حكم تكليفي، وإنما هو عبارة عن اعتبار الطريقي، اعتبار شنو؟ اعتبار العلمية. السيد الخوي شلون حلها؟ بأن قال مصلحة الحكم الظاهري وملاك الحكم الظاهري مو موجود في المتعلق، وإنما موجود في الجاعل، فما في تضاد. السيد شلون يحلها؟ بأن يقول أن مصلحة الحكم الظاهري موجودة وين؟ ليست شيئا موجود في المتعلق ولا في الجعل، وإنما هي نفس مصلحة شنو؟ الحكم الواقعي. فإذا هذا الفعل يبقى لا توجد فيه إلا ماذا؟ إلا ملاك الحكم الواقعي. هذا الفعل الحرام واقعا المباح ظاهرا، ماذا فيه؟ لا توجد فيه إلا ملاك الحكم الواقعي. فإن قلت أين ملاك الحكم الظاهري؟ أقول ماكم ما إلا ملاك، وإنما ملاكه هو نفس ملاك الحكم الواقعي. واضح هذا؟ ملاك التحفظ على ملاكات الأحكام الواقعية، هذا ملاك. لأنه قلنا أن المباح حينما الشارع يجعل الإباحة ظاهرية، الإباحة راح تشمل مباحات واقعية وتشمل واجبات واقعية، لكن هذا الواجب الواقعي حينما يحكم الشارع بإباحته ظاهرا لا يخرج عن كونه شنو؟ واجبا واقعيا. فهذا الفعل يبقى واجب واقعي وفيه ملاك الوجوب الواقعي، وأي شيء آخر بعد ما موجود به فإذا لا تضاد. ومنها ما ذكر بل
يكون الحكم الظاهر
بل إيه؟
قد يكون اختلاف بين عالمين بالنسبة للحكم الظاهري.
إذا
شو نفس
الملاك؟ نفس الملاك نقول أن هذا الحكم الظاهري، هذا الحكم الظاهري طبعا مستند إلى يعني اجتهاد في مقام اجتهاد، وش يقول؟
بس برأيي
نقول أن هذا الفقيه حينما يجعل حكما ظاهريا بالإباحة مو، وذاك يجعل الحكم ظاهر بوجوب الاحتياط. هذا الفقيه حينما يجعل الحكم ظاهرا بالإباحة يعني فهم من الأدلة أن الأغراض الترخيصية أهم من الأغراض اللزومية، وهذا فهم من الأدلة أن الأغراض اللزومية أهم من الأخباريين حينما يقولون بوجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية، يعني عندهم الأغراض اللزومية للمحرمات الواقعية أهم من الأغراض الترخيصية للمباحات الواقعية، وجي تجعلون وجوب الاحتياط. والأصوليين حينما يجعلون البرائع عندهم لا أن مصلحة إطلاق العنان مصلحة مباحة الواقعية أهم من مفسدة المحرمات الواقعية من غرض اللزوم المحرم الواقعي.
يعني يعتمد على الاستظهار والتحليل كل استظهار.
لا إحنا مو إلا المجتهد يعني يلتفت إلى هاي النقطة. أخبارين حينما جعل وجوب الاحتياط قد ما منتبهين أن يكتب يقول السيد السيد يقول واقع المطلب هو هذا. يعني الأخباري حينما يقدم أدلة وجوب الاحتياط على أدلة البراءة يعني شنو يقول هذا بحسب واقعه هو أن المولى قد اهتم بالأغراض اللزومية للمحرمات الواقعية أكثر من اهتمامه شنو بالأغراض الترخيصية للمباحة الواقعية. هذا في واقعه، مو معنى أن كل مجتهد يفتي بوجوب الاحتياط لابد أن يلتفت إلى هذه النقطة، وكل مجتهد يفتي بالإباحة لابد أيضا أن يلتفت إلى هذه النقطة. خبر زرارة عن حكم ظاهري، لكن تحليل المطلب يكون بهذا الشكل، أن الشارع حينما يجعل الحجية لخبر زرارة النافي للحكم هذا معناه يقدم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية. لو كان يقدم الغرض اللزومي أثبت الحكم ظاهرا واضح، وحينما يجعل الحجية لخبر زرارة المثبت للحكم فيجعله ظاهرا هذا معناه أنه يقدم الغرض الإلزامي على من؟ على الغرض الترخيصي.
يعني تقديم الأغراض بعض على بعض مو شغل المجتهد، هذا من الشارع.
هذا الشارع هو لاحظة، يعني نتبع الأدلة. الدليل اللي يجينا إن كان إباحة نقول أنه قدم شنو نستكشف منه أنه في مقام التشريع قدم الغرض الترخيصي. إن كان الدليل يجينا هو عبارة عن إلزام بالحكم، يعني خبر زرارة المثبت للحكم أو وجوب الاحتياط، يقول الشارع قدم شنو غرض الإلزام. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من أن التنافي بين الحرمة والوجوب مثلا ليس بين اعتباريهما بل بين مبادئهما. من ناحية ليش بين التنافي بين المبادئ؟ يقول لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مبغوضا ومحبوبا، وبين شنو التنافي؟ وبين متطلباتهما في مقام الامتثال من ناحية أخرى، لأن كل منهما يستدعي تصرفا مخالفا لما يستدعيه الآخر. فإذا هذا بلحاظ الأحكام الواقعية التنافي حكم واقع وحكم واقع، فإذا جاءنا محل كلامنا فإذا كانت الحرمة واقعية والوجوب ظاهريا فلا تنافي بينهما في المبادئ. ليش؟ يقول لأننا نفترض مبادئ الحكم الظاهري في نفسي جعله لا في المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي حتى يلزم التضارب، ولا تنافي بينهما في متطلبات مقام الامتثال لأن الحرمة الواقعية غير واصلة بالفرض كما يقتضيه جعل الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري حكم وظيفة الشارع في موردها، فلا امتثال لها ولا متطلبات عملية لأن استحقاق الحكم بالامتثال فرع الوصول والتنجز، فإذا ما اقتنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي فتنحل الشبهة. سيد يقول ولكن نتساءل هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمة لكن في نفس الوجوب أو الحرمة؟ هذا سؤال. ولو اتفق حقا أن المولى أحس بأن من مصلحته أن يجعل الوجوب على فعل بدون أن يكون مهتما بوجوده إطلاقا، وإنما دفعه إلى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل كما إذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك من شخص ولا يهمه بعد ذلك أن يقع الفعل أو شنو أو لا يقع، بعد إذا ما جاب المكلف ما يعبر ما يهتم وجوبه. أقول لو اتفق ذلك حقا فلا أثر لمن في هذا الجعل ولا يحكم العقل بوجوده وإعتباره.
احنا
نذهب ان المكلف ان الاحكام الظاهريه كلها ملاكاتها موجوده في الجعل، معناه انا اصبح انا المكلف اعلم بان هذا الحكم الظاهري وهذا من الشارع ملاكه وين موجود؟ في نفس الجعل. ما جيب يؤدي الى التجري. ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله، فافتراض ان الاحكام الظاهريه ناشئه من مبادئ في نفس الجعل يعني تفريغها من حقيقه الحكم ومن اثرها عقلا. اصلا صوره حكم من قبل الاوامر الامتحانيه، الاوامر الامتحانيه لو علم العبد بان هذا الامر امتحاني ما يجيب الفعل الخارج. فالجواب المذكور في افتراضه المصلحه في نفس الجعل غير تام، مو صحيح، ولكنه في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه صحيح بالخصوص التام. فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري الافتراضي أن مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص لئلا يلزم التضاد، ولكنها في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط لئلا يلزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم. وذلك بأن نقول، وهو الجواب الثالث عن الشبه يصير، شنو أن نقول؟ أن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية.
ما ترى جزء الكلمة فقط يعني
وتوضيح ذلك أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي، وهو المفسدة والمبغوضية قائمتان بالفعل. وكذلك الأمر في الوجوب إلى مصلحة ملزمة، هذا واضح. وأما الإباحة فقد تقدم في الحلقة السابقة أن ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غير اقتضائي، لأنها قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العناية، وقد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك ملزم. وعليه فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يتميز بعضها عن البعض، يقول لم يؤدي ذلك إلى تغير في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية، فلا المباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا، ولا الحرام بعدم تمييزه له عن الحرام يصبح بعدم تمييزه عن المباح تسقط مبغوضيته. فالحرام على حرمته واقعا ولا يوجد فيه سوى مبادئ الحرمة، والمباح الواقع على إباحته أيضا ولا يوجد فيه سوى مبادئ الإباحة. غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرمات بين أمرين: إما أن يرخصه في ارتكاب ما يحتمل إباحته فيجعل إباحة ظاهرية، أم وإما أن ما أعرفني
ما يحتمل إباحته
ما إما ما يحتمل بل إذا ما يحتمل قال المعلوم إباحته المجهول إباحته، وإما أن يمنعه بل ما يحتمل إباحته أن يمنعه أي بل وإما أن يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته بين طريقين. وواضح أن اهتمامه بالاجتناب عن المحرمات الواقعية يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل حرمته، لا لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض وذو مفسدة، لا، بل هذا اللي يقولها، بل هاي ملاك الحكم الظاهري لضمان الاجتناب عن من؟ عن المحرمات الواقعية الموجودة، يعني ضمن ما يحتمل حرمته، لأن ما يحتمل حرمته قد يكون حرام واقعي وقد يكون شنو؟ مباح واقعي. فهو منع ظاهري ناشئ من مبغوضية شنو؟ المحرمات الواقعية. فإذا مفسدة هذا النهي شنو هي؟ مبغوضية الأحكام الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. وفي مقابل ذلك، مقابل المحرمات، إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائي، فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع المذكور. ليش؟ لأن المباح لا اقتضائي ما يقدر يزاحم الحرام الاقتضائي، فدائما المولى شي يقدم الحرام الاقتضائي فيصدر المنع الظاهري. وهذا المنع سيشمل الظاهري، سيشمل الحرام الواقعي والمباح شنو؟ الواقعي، يعني راح يضيق على المكلف، يعني يخليه يترك بعض المباحات الواقعية إذا كان محتمل الحرمة للمكلف عن المباح الواقعي. وفي حالة شموله للمباح الواقعي لا يكون منافيا لإباحته، لأنه كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلقه حتى تقول هذا الفعل الواحد ها مباح واقعا وحرام ظاهرا، فكيف يجتمع فيه مصلحة ومفسدة، مصلحة إطلاق العنان ومفسدة الحرام؟ يقول لا، بل عن مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. هاي إذا كانت الإباحة في مقابل الحرمة إباحة لا اقتضائية، وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي. فهي تدعو يعني المباحات الواقعية خلافا للحرمة إلى ماذا؟ إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته، لا لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة، لا ما يبقى على حرمته الواقعية، بل لضمان إطلاق العنان في المباحات الواقعية الموجودة ضمن مقدمات الإباحة، فهو ترخيص طاهري ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية والحرص على تحقيقه. وفي هذه الحالة حينئذ يقع التزاحم في مقام الحفظ، يعني المحرمات الواقعية تقول احفظني بجعل وجوب الاحتياط، المباحات الواقعية تقول احفظني بجعل الترخيص، فيقع التزاحم في مقام الحفظ. يقول في هذه الحالة يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته، فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم رخص في المحتملات، وهذا الترخيص سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي إذا كان محتمل الإباحة طبعا، ولا إذا كان معلوم الحرمة ما يدخل ما بي ترخيص يصير. هذا واضح اللي أقوله؟ الإباحة الظاهرية إيش تشمل؟ تشمل المحرمات الواقعية اللي يحتمل المكلف أنها مباحة، وإلا المحرمات الواقعية اللي يعلم المكلف بحرمتها ما تكون مشمولة للدليل الظاهري. وهذا الترخيص سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي إذا كان هذا قد الحرام الواقعي إذا كان محتمل إباحة، وفي حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون منافيا لحرمته، لأنه لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلقة حتى يكون منافي لها، بل عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية والحرص على ضمان ذلك الملاك. وإذا كانت ملاك المحرمات الواقعية أهم منع من الأقدام في المحتملات ضمانا للمحافظة على الأهم. وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات، والمبادئ الواقعية حين يتطلب كل نوع منها من الملاكات الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. هذا جواب عن شبهة، يقول من هذا البيان تبع جواب عن شبهة ثانية. أنا بيش نقرأ شبهة ثانية، إيش كانت؟ شبهة نقض الغرض وتفويت، شنو تفويت المصلحة على المكلف من دون تدارك. يقول من هذا البيان ترى أنه ما بتفويت، ليش؟ لأنه الشارع صحيح إدراك المصالح الواقعية أهم في نظري، فما يلزم تفويت. وبهذا اتضح الجواب عن الاعتراض الثاني، وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، فإن الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب ذلك، صحيح يسبب ذلك، ولكنه إنما يسببه من أجل الحفاظ على غرض فهم. هذا من قبيل تأخذ من واحد دينار وتعطيه شنو دينارين، هذا فوتت عليه مصلحة ووقعت في المفسدة، ما كان عوضت بأكثر. هنا هذا قد يسبب فات بعض المصالح الجزئية، لكنه أكو غرض أهم الشارع إلى بما تقدم أجبنا عن الاعتراض الأول والاعتراض الثاني. الجواب عن الاعتراض الثاني واضح. الاعتراض الثاني كان يقول أن جعل الحكم الظاهري يلزم منا الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة، وهذا قبيح. نقول لا، ليس قبيح. بما تقدم يتبين أنه ليس قبيح. لماذا؟ لأن هذا التفويت في مقابله أكو ماذا؟ أكو تعويض، والقبيح هو التفويت من دون تدارك، أما التفويت مع التدارك لا قبح فيه أصلا. وهنا صحيح أن جعل الحكم الظاهري قد يفوت المصلحة على المكلف في بعض الأحيان، لكن في المقابل هناك غرض أهم بنظر المولى جعل الحكم الظاهري لأجل إدراك ذلك الغرض. وطبعا الغرض هنا غرض نوعي، يعني مصلحة إطلاق العنان فيما إذا جعل الحكم بالبراءة هو هو غرض ماذا؟ غرض نوعي ليس غرض شخصي. يعني هذا المكلف اللي يرتكب الشبهة اعتمادا على الحكم الظاهري بالترخيص قد يصادف أنه شنو؟ أنه ذلك شيء حرام واقعي واضح فيقع في المفسدة. نقول لي يقع هذا في المفسدة في مقابل شنو؟ مو في مقابل أن نطي إلى مصلحة واضح؟ إذا اطينا إلى مصلحة التدارك يكون تدارك شخصي شيء ما قلنا ناخذ من الدينار نطي دينارين مثلا. قد يكون التدارك لا تدارك شنو؟ تدارك نوعي. يعني مصلحة إطلاق العنان على نوع المكلفين تقتضي ماذا؟ تقتضي تفويت بعض المصالح على من؟ على بعض المكلفين. هذا أيضا لا قبح فيه. يبقى الكلام عن الاعتراض الثالث. الاعتراض الثالث كان يقول بأن جعل الحكم الظاهري لا يمكن أن ينجز الحكم الواقعي. ولما كان الغرض من جعل الحكم الظاهري هو تنجيز الواقع واضح؟ الغرض من الحكم الظاهري تنجيز الواقع به. والاعتراض الثالث يقول أن الحكم الظاهري لا يستطيع أن ينجز الواقع. لماذا؟ يقول لأن الواقع في ظرف قيام الحكم الظاهري يبقى مشكوكا. فإذا بقى الواقع مشكوك تجي قاعدة قبح العقاب بلا بان تأمن من ناحيته. فيقع التنافي بين من؟ بين الحكم الظاهري اللي يريد ينجز الواقع وبين قاعدة قبح العقاب بلا بيان اللي تريد تأمن من ناحية التكليف الواقعي باعتبار أن موضوع القاعدة محفوظ. شو موضوع القاعدة؟ هو الشك. والشك موجود حتى في ظرف قيام الحكم الظاهري. هذا الاعتراض. جواب هذا الاعتراض نقول ماكو تنافي بين الحكم الظاهري وتنجيز الحكم الظاهري للتكليف وبين قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأننا نقول أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان موضوعها ماذا؟ عدم البيان. عدم البيان، هل معنى عدم البيان معناه عدم البيان الوجداني؟ هذا البيان مراد بالعلم واضح. هذا نبهنا عليه المراد من البيان في القاعدة شنو؟ العلم. هل المراد من عدم العلم اللي هو موضوع الحكم العقلي بالقبح عدم العلم الوجداني، أو الأعم من عدم العلم الوجداني وعدم العلم التعبدي؟ يعني كما أن العلم الوجداني بالتكليف يرفع موضوع القاعدة فيحول اللابيان إلى البيان واضح؟ العلم التعبدي هل حاله حال العلم الوجداني أو لا؟ واضح؟ فإذا قلنا أن العلم التعبدي حاله حال العلم الوجداني، فكما أن العلم الوجداني بالتكليف يرفع موضوع القاعدة، العلم التعبدي بالتكليف أيضا ماذا؟ يرفع موضوع القاعدة. حينئذ لا تعارض واضح؟ وإنما هذا العلم التعبدي يكون رافعا علما لموضوع القاعدة وحاكما عليها. منافات ماكو، لأن العقل يحكم بقبح العقاب في ظرف عدم البيان وهذا بيان. وش نقول؟ والحكم الظاهري لا إشكال أنه يكون ماذا؟ يكون بيانا وعلما، لكن شنو؟ تعبدا بناء على مسلك جعل الطريقية اللي يقول بأن معنى جعل الحكم الظاهري هو شنو؟ رأي المرجع هو اعتبار الطريقية، اعتبار العلمية، تنزيل الإمارة منزلة العلم. فإذا الإمارة اللي تثبت الحكم الظاهري شنو؟ علم تعبدي واضح؟ فهذا العلم التعبدي يرفع موضوع القاعدة. بعد المنافات ماكو، المنافات بينهما إنما تتحقق فيما إذا فرضنا أنه في هذا المورد أكو حكم ظاهري يريد ينجز الواقع وفي نفس الوقت موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان محفوظ، حينئذ يتنافيان لأن القاعدة موضوعها موجود فتأمن من ناحية التكليف الواقع، والحكم الظاهري يريد ينجز يتنافيان. إحنا في مقام الجواب نقول لا ما بتنافي، وإنما أكو حكومة والدي الحاكم لا ينافي الدي المحكوم وإنما يرفع موضوعه. مو شيء
وارد لا
يكون وارد، يعني رافع لموضوع الدليل المحكوم لكن رفعا تعبديا مو حقيقيا واضح. حينئذ نقول أن هذا الحكم الظاهري باعتبار أن مفاد جعل الطريقية جعل العلمية تنزيل الإمارة منزلة العلم فهو علم تعبدي فيكون رافع لموضوع القاعدة، فإذا رفع موضوع القاعدة حينئذ لا يتنافيان. واضح هذا البيان؟ فإذا لا تعارض. يعني لا لازم الاعتراض الثالث. الجواب عن هذا الجواب أنها جواب الاعتراض الثالث مو السيد يقول بأنها جواب متام. ليش؟ يقول لأن هذه المحاولة فيما إذا فرضنا أنها تامة أساسا فهي لا تتم إلا في بعض الأحكام الظاهرية من قبيل الحكم الظاهر المجعول بالإمارة. أما الحكم الظاهر المجعول بالأصل العملي من قبيل وجوب الاحتياط شلون تتم بها المحاولة؟ الحكم الظاهر المجعول بالإمارة نقدر نقول رأي المرزى أن الإمارة منزلة منزلة العلم وجعل الحجية لها بمعنى جعل الطريقية جعل العلمية فهي علم تعبدي فهي رافعة شنو لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا تنافي بينهما بين هذا الحكم الظاهر وبين هذه القاعدة. واضح؟ أما الحكم الظاهر المستفاد من إصالة البراءة الحكم الظاهر المستفاد من إصالة الاحتياط هذا شلون نقدر نقول بأنه علم تعبدي؟ أصول العملية مو ما ناظرة إلى الواقع مو ايش قلنا ليس لها نظر إلى إدراك الواقع وإحراز الواقع وإنما هي وظائف عملية تعطى بيد المكلف. فما نقدر نقول أن وجوب الاحتياط المستفاد من الأصل العملي يكون علم تعبدي. علم تعبدي شنو؟ علم تعبدي فيما إذا كان نفس الطريق بنظر إلى الواقع لكن نظر ناقص كشف شنو ناقص شارع يجي يتمم هذا الكشف فيكون عندنا علم شنو تعبدي. إصالة الاحتياط ما فيها شيء أصلا ليس ناظر إلى الواقع. واضح؟ فإذا هذا البيان إذا تم في بعض الأحكام الظاهرية فهو لا يتم في أحكام ظاهرية أخرى فهو ناقص من هذه الجهة. واضح؟ هذا أولا. ثانيا أن الاعتراض يكون على أصل أن معنى جعل الحكم الظاهري بمعنى ماذا؟ جعل الطريقية وجعل العلمية. هذا يجي بيانها سابقا لأن هذه المحاولة للجواب عن الاعتراض في الحقيقة مبنية على اختيار رأي المرزة وهو شنو؟ أن جعل الحكم الظاهري معناه شنو؟ جعل الطريقية وتتميم الكشف وتنزيل الإمارة منزلة العلم فيكون عندنا علم تعبدي. فإذا أنكرنا هذه المحاولة يعني هذه الكبرى حينئذ هذا الجواب أيضا يكون باطلا. فعليه الجواب الصحيح عن الاعتراض الثالث هو أن ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان ونبني على مسلك شنو؟ حق الطاعة. أساس الاعتراض مبني على وجود تعارض بين جعل الحكم الظاهري وبين قاعدة قبح العقاب بلا بيان مو شي؟ فإذا قلنا أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان غير تامة أصلا وبنينا على مسلك حق الطاعة لا مانع من جعل الحكم الظاهري لأن المنافي له هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان فإذا أنكرنا القاعدة لا منافي له حينئذ.
شو رأيكم إذا أنكرنا القاعدة؟
القاعدة نلتزم بالحكم الظاهري يعني آخر هو الاعتراض شنو الاعتراض؟ الاعتراض يقول أن الحكم الظاهري ينجز التكليف غرضه أنه ينجز التكليف الواقعي مو؟ وجوب الاحتياط يريد ينجز الحرمة الواقعية قبح العقاب بلا بيان شو تقول؟ تقول الحرمة الواقعية مشكوكة ها؟ فتأمن من ناحيتها فالشيء يأمن وشيء ينجز يقع التعارض بينهما والتنافي ومن هنا يقال أن الحكم الظاهري مو معقول. لماذا؟ لأنه ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا اخترنا مسلك حق الطاعة وقلنا بأن التكليف المشكوك كالتكليف المعلوم يكون منجزا عقلا. واضح اللي أقوله؟ عقلا يعني القاعدة الأولية في مقام الشبهة والشك التكليف أن احتمال التكليف كالقطع به كالعلم به من حيث التنجيز حينئذ ماكو منافع لأن الحكم الظاهر ينجز التكليف الواقعي وماكو فد شيء يأمن حتى يكون شنو معارض لهذا الحكم الظاهري حتى يقال بأن الحكم الظاهري غير معقول. واضح؟
شو أنا
بالأصول
العملية
مو
موجود بيان
من
كل شيء
لك
حتى على الحكم موجود بيان هذا؟
أي بيان لكن ما بي نظر لإدراك الواقع أصول العملية قد وظيفة عملية
تحتوي
هذا الردود هي هاي الردود أن العلم الحكم الظاهري فد علم تعبدي فيرفع موضوع القاعدة فلا ينافي موضوع القاعدة. نقرأ هذا المقام. وأما الاعتراض الثالث فقد أجيب بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره، تصحيح العقاب يعني تنجيز التكليف الواقعي بالحكم الظاهري، هذا المراد به، مو؟ لأنه شو وقت يصح العقاب على التكليف الواقعي إذا كان منجز؟ واضح؟ ومن اللي ينجز في المقام بعد فرض الجهد به؟ هو الحكم الظاهري. فإذا كون الحكم الظاهري منجز للحكم الواقعي ينافي ماذا؟ قاعدة طبع العقاب بلا بيان. لأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا الجواب عن الاعتراض. لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة يعطيه صفة العلم والكاشفية اعتبارا على مسلك الطريقية المتقدم، وبذلك يخرج التكليف الواقعي عن دائرة ماذا؟ عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، لأنه تم عليه البيان، واضح؟ فيرفع موضوع القاعدة. وبذلك بل لأنه يصبح معلوما بالتعبد الشرعي وإن كان مشكوكا شنو؟ وجدانا. وموضوع القاعدة كما يرتفع بالعلم الوجداني يرتفع بالعلم التعبدي. سيد يقول نلاحظ على ذلك أن هذه المحاولة إذا تمت فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة كإصالة الاحتياط، هذا أولا، على أن المحاولة غير تامة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن صحيح الجواب عن الاعتراض الثالث شنو؟ والصحيح أنه لا موضوع لهذا الاعتراض على مسلك حق الطاعة، لما تقدم من أن هذا المسلك المختار يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا. وقد تلخص مما تقدم أن جعل الأحكام الظاهرية شنو ممكن، والاعتراضات الثلاثة كلها أجبنا عليها. مسلك الطريقية يجي بعدين
اعتبر بس لفظ لسان، يعني اعتبر بس لفظ لقلقة،
يعني ايه سيجي هذا المفصلة، يعني مجرد التغيير في الاعتبار ما نفهم. الكلام الآخر يقع في الإمارات والأصول. الآن نريد أن نميز بين الإمارات وبين الأصول العملية، مع فرض أن كل منهما يثبت ماذا؟ حكما ظاهريا. ما هو الفرق بينهما؟ الأحكام الظاهرية عادة تقسم إلى قسمين، إلى أحكام ظاهرية مجعولة لأجل إحراز الواقع، كل حكم ظاهري طبعا مجعول لأجل إحراز الواقع يستوجب وجود طريق كاشف عن من؟ عن الواقع، لكن كشف ناقص كما قلنا. فحينئذ الشارع حينما يجعل الحكم الظاهري على طبق مؤدى ذلك الطريق معناه أنه يتمم هذا الكشف، يجعل الطريقية، يجعل العلمية كما يقول المرزا، يتمم هذا الكشف، يعتبر علم تعبدي، نزل الإمارة منزلة العلم، يعتبرها علما تعبدا. هذا الحكم الظاهري يشكل نوع من الأحكام الظاهرية، والطريق اللي يكون كاشف عن الواقع كشف ناقص واللي يدل على الحكم الظاهري يسمى بيش؟ بالإمارة. أكو نوع آخر من الأحكام الظاهرية أصلاً ليست مجعولة لأجل إحراز الواقع، وإنما هي كما قلنا وظائف عملية لأجل رفع تحير المكلف وتردده في مقام العمل، وهذه هي كل الأصول العملية مفادها هذا يكون، أصل العملي مفاده فتح طريق المكلف المتحير حتى لا يبقى متحير من دون أن يكون لها نظر إلى إدراك الواقع. وقلنا مرارا بأن الفرق بين خبر زرارة الدال على إباحة هذا الشيء وإصالة الإباحة المثبتة لإباحة هذا الشيء، الفرق بينهما هو هذا، أن خبر زرارة يحاول أن يثبت الواقع ويقول هذا هو الحكم الواقعي، أن مؤدى هذا الخبر هو ماذا؟ هو الحكم الواقعي، لكن ليس مؤدى هذا الخبر هو الحكم الواقعي وجدانا، وإنما هو الحكم الواقعي شنو؟ تعبدا. فإذا خبر زرارة بجنبة نظر علما للواقع وأنه يحاول أن يحرز الواقع، بينما إصالة البراءة حينما تثبت حلية هذا الشيء المشكوك ليس لها نظر إلى إدراك الواقع، لا تقول بأن شرب التتن عندما تشك في حليته وحرمته فهو لك حلال، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. لا تريد أن تقول أن الحكم الواقعي بشرب التدنم الحلية، ليس لها نظر للواقع، وإنما تقول هذا هو الحكم الظاهري له، وهذا طريق يسلكه المتحير الشاق حتى لا يبقى متحير ولا يعرف شنو مصيره. واضح هذا التقسيم يعني التفرقة البسيطة بين الأصول العملية وبين الإمارات. أكو فالتفرقة أخرى مبنية على رأي المحقق النايني، على رأي المرزة، بين الأحكام الظاهرية والأحكام بين الأصول العملية وبين الإمارات. هاي التفرقة تفرق على أساس أن المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري يختلف. المجعول في الحكم الظاهري إن كان هو الطريقية والكاشفية فذاك الحكم الظاهري يدخل في باب الإمارات، وأما إذا كان الحكم الظاهري المجعول فيه ليس هو الطريقية وإنشاء، وإنما هو شنو؟ إنشاء وظيفة عملية، هذا يدخل في باب الأصول. يعني المرزبي يقول أنه كن نلاحظ دليل الحكم الظاهري مش نستفيد منه. الدليل الدال على حجية خبر الواحد، والدليل الدال على إصالة الاحتياط كن نلاحظهن. الدليل الدال على الحكم الظاهري إن كان المجعول فيه الطريقية العلمية كاشفية تنزيل الإمارة منزلة العلم، يقول هذا يكون إمارة. وإن كان المجعول فيه لا إنشاء وظيفة عملية تعطى بيد المكلف، هذا يكون أصل عملي. فإذا التغاير بينهما ليس تغايرا جوهريا بين هذا الحكم الظاهر المستفاد من الإمارة وهذا الحكم الظاهر المستفاد من الأصل العملي، ليس تغاير ذاتي، ليس تغاير جوهري، وإنما الفرق بينهما على أساس ما هو المعتبر عند الشارع. الشارع ماذا يعتبر في مقام جعل الحكم الظاهري؟ إن كان يعتبر الطريقية هذا يكون إمارة، إن كان يعتبر الحكم الظاهر يعني الوظيفة العملية هذا شيء يكون؟ يكون الأصل العملي. ومن هنا يقول أن خبر الثقة يدخل في باب الإمارات. لماذا؟ لأن الدليل الدال على حجية خبر الثقة يستفاد منه جعل الطريقية، فما أدّيا عني فعني يؤديان، العمري وابنه شنو؟ ثقتان، فما أدّيا عني فعني يؤديان. يقول أن هذا اللسان لسان جعل الطريقية، لسان جعل العلمية. فإذا كان هذا اللسان فإذا المجعول في باب حجية خبر الثقة شنو هو؟ طريقية، فخبر الثقة يكون إمارة. بينما في دليل الأصل العملي، في دليل البراءة، في دليل الاحتياط يقول هذا اللسان ما موجود، وإنما المجعول هناك شنو؟ إنشاء وظيفة عملية تعطى بيد المكلف كما قلنا، فذاك يكون أصل عملي وهذا يكون شنو؟ يكون إمارة. السيد يقول بأنه في مقام مناقشة هذه التفرقة يقول بأن هذه التفرقة إذا التزمنا بها فهذه تعني أن الفرق بين الإمارة وبين الأصول العملية فارق موجود في صياغة الاعتبار. في الحقيقة إذا الشارع اعتبر الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية هذا يكون إمارة، إذا اعتبر بلسان إعطاء وظيفة عملية هذا يكون أصل عملي. بينما السيد ما يقبل بهذا، وإنما يقول الفرق بينهما موجود في مرحلة أعمق من الاعتبار وفي مرحلة سابقة على الاعتبار، ومجرد التغيير في الاعتبار ما يقدر يحل لنا المشكلة ويفرق لنا بين الإمارات وبين الأصول العملية. فلا بد إحنا نجي نفرق بينهما على أساس آخر غير التفرق على أساس ما هو المجعول في مقام الاعتبار. وهذه التفرقة هي التحقيق في المقام، أن يقال بأن الحكم الظاهري على ضوء ما درسنا في الدرس السابق، الحكم الظاهري هو عبارة عن الخطاب الذي يعين ما هو الأهم من الملاكات الواقعية. وش قلنا؟ الحكم الظاهري دائما هو خطاب يعين الأهم من الملاكات الواقعية في مقام الحفظ عند وقوع التزاحم بينها، على نحو يكون كل ملاك يستدعي أن يحفظ بنحو مناف لما يستدعيه الآخر الملاك الآخر. إذا كل منهما يستدعي أن يحفظ بنحو مغاير لما يحفظ به الآخر يقع التزاحم بينهما في مقام الحفظ. هنا قلنا المولى يلحظ الأهمية، إن كان هذا الملاك أهم يقدمه يجعل حكم ظاهري على طبقه، وإن كان هذا أهم أيضا يجعل الحكم الظاهري على شنو؟ على طبقه. فدائما الحكم الظاهري يعين ما هو الأهم من الملاكات الواقعية المتزاحمة في مقام الحفظ. هذا واضح، هذا أخذناه الدرس السابق. حينئذ الآن نجي نقول في محل بحثنا، لأن الشارع لما يلاحظ لنمثل لذلك بالشبهة الحكمية التحريمية، واضح في محل كلامنا يقع التزاحم بين ملاكات الحرمة ملاكات الإباحة الاقتضائية. مش قلنا؟ قلنا بأنه في المقام الشارع يلاحظ يا ملاك أهم، إذا كان ملاك الحرام أهم وهو يريد يخلي المكلف ما يقع في الحرام لأن مفسدة الحرام وهي مهمة عنده، ويحاول أن يجنب المكلف عنها دائما، إيش يجعل؟ يجعل الاحتياط، يجعل الحجية لخبر زرارا شنو؟ المثبت للتكليف. واضح؟ وأما إذا كان ملاك الإباحة أهم فيجعل ماذا؟ يجعل الإباحة الظاهرية البراءة، أو يجعل الحجية لخبر زرارا شنو؟ نافي للتكليف. واضح هذا؟ الآن نقول في محل فيما يرتبط بمحل كلامنا، الآن نقول بأن هاي الأهمية اللي لاحظها المولى في مقام الجعل والتشريع، هاي الأهمية تكون على أنحار. واضح؟ لأن الأهمية تارة اللي لاحظها الشارع أهمية في طرف الاحتمال كاحتمال وأقوائية الاحتمال، ومرة يلاحظ الأهمية في طرف المحتمل، ومرة يلاحظ الأهمية بلحاظ كل منهما الاحتمال والمحتمل. توضيح هذا الكلام في مثالنا، المكلف حينما يشك أن لحم الأرنب حرام أو حلال شي يصير عده؟ كم احتمال؟ طبعا احتمالين، احتمال الحرمة واحتمال الحلية، فقهران يصير عده احتمال يقابل احتمال، وعده محتمل يقابل شنو؟ محتمل. محتمل شنو؟ متعلق الاحتمال، شلون معلوم وعلم احتمال شنو؟ محتمل. المحتمل في المقام شنو؟ حرمة حلية. واضح؟ فعندنا احتمال الحرمة واحتمال الحلية. الآن الشارع لما يحاول أن يحافظ على الملاك الأهم، مرة يقول هذا الملاك الأهم ملاك الحرمة أهم لأن احتمال أقوى. واضح؟ الحرمة أهم في نظري من الإباحة. لماذا حينما نسأل الشارع يقول لأن احتمالها أقوى من احتمال شنو؟ من احتمال الإباحة. فدائما المنظور شنو؟ هو أقوائية الاحتمال. دائما احتمال الحرمة يمثل 70%، بينما احتمال الإباحة شنو مثلا؟ مثل 30%. كن نفترض هالشيء، فحينئذ يكون احتمال الحرمة أقوى من احتمال الإباحة، فالشارع يرجح الحرمة على الإباحة. ليش؟ لأقوائية الاحتمال. واضح؟ فإذا رجح الحرمة على الإباحة لأقوائية الاحتمال راح يجعل حكم ظاهري يحافظ به على ملاكات المحرمات الواقعية. واضح هذا؟ هاي حالة. ومرة نقول لا، أن الشارع ما يلاحظ أقوائية الاحتمال، وإنما يلاحظ فقط يقصر نظر على من؟ على المحتمل، أهمية المحتمل. الشارع عد الحرمة أهم من من الإباحة، سواء كان احتمالها أقوى من احتمال الإباحة أو كان شنو؟ مساوي أو أقل. واضح؟ عد الحرمة مهمة، الحرمة بما هي كمحتمل، مع قطع النظر عن احتمالها ودرجة احتمالها وأقوائية احتمالها. فإذا قدم الحرمة على أساس أهميتها حينئذ يجعل شنو؟ يجعل حكم ظاهري حافظ به على ملاكاته حرمة الواقعية. هذا نوع آخر من الحكم الظاهر. ومرة لا هم يلاحظ المحتمل عدة أهم وهم يلاحظ شنو؟ أقوائية الاحتمال. السيد يقول إذا التفتنا إلى هذا في مقام الجعل والتشريع نقدر نحل المشكلة. القسم الأول من الأحكام الظاهرية اللي يلاحظ فيه فقط أقوائية الاحتمال ودرجة الاحتمال، هذا يصير عندنا شنو؟ إمارة. هذا يصير إمارة. شو وقت ما لاحظنا درجة الاحتمال وأقوائية الاحتمال مع قطع النظر عن المحتمل، هذا يصير عندنا شنو؟ إمارة. كما في جعل الحجية لخبر الواحد خبر الثقة، وهذا ملموس خارجا باعتبار أن الشارع لما يجعل الحجية لخبر الثقة فيقول هذا الخبر شنو؟ حجة. خبر زرارة يدل على إباحتي مثلا أو على حرمتي شنو؟ أكل لحم الأرنب، مو شي؟ الشارع يجعل الحجية. الآن هم يصير عند المكلف احتمالين، احتمال مؤدى الخبر مو شي؟ واحتمال شنو؟ نقيضة عكسه. واضح؟ احتمالين عنده الشارع. شي يجي يرجح يا احتمال؟ يرجح مؤدى الخبر مو شي على نقيضة. لما نسأل الشارع ليش رجحت مؤدى الخبر، ما يقول لأن مؤدى الخبر زرارة هو الحرمة والحرمة أهم من الإباحة، بدليل أن زرارة تارة يخبر عن الحرمة وأخرى يخبر عن من؟ عن الإباحة، وأخرى يخبر عن من؟ عن الوجوب. فإذا المحتمل كمحتمل الشارع ما أخذ بنظر الاعتبار حينما جعل الحجية لخبر الثقة، إيش أخذ بنظر الاعتبار؟ أقوائية الاعتبار. بما أنها زرارة إنسان عادل ثقة إمامي، واضح؟ فإذا دائما يكون احتمال مطابقة مؤدى خبر للواقع دائما يكون أقوى من احتمال عدم المطابقة، واضح؟ فإذا كان احتمال المطابقة أقوى من احتمال عدم المطابقة، الشارع شي يقول؟ يقول دائما مؤدى الخبر هو الراجح على النقيض لأن احتماله شنو؟ أقوى من احتمال نقيضه. فإذا دائما في باب الإمارات في باب الخبر الواحد لا يلاحظ المحتمل، بدليل أن خبر الثقة قد يثبت الحرمة في بعض الأحيان، قد في الإباحة، قد في الركنية، قد في المانعية الجزئية، واضح؟ المؤديات تختلف، المحتملات في أخبار الثقة مختلفة، مع ذلك الشارع يجعل الحجية لمطلق خبر الثقة. فلا بد أن نقول أنه لاحظ ماذا؟ أقوائية احتمال مؤدى الخبر على احتمال نقيضة، فيجعل الحجية على أساس أقوائية هذا الاحتمال، حينئذ هذا الشيء يكون عندنا إمارة. فإذا الإمارة عبارة عن الحكم الظاهر المجعول من قبل الشارع والملحوظ فيه ماذا؟ أقوائية الاحتمال. السيد يقول بناء على هذا سواء اعتبر كان لسان اعتبار الحكم الظاهري هو لسان جعل الطريقية كما يقول المرزا، جعل العلمية، واضح؟ أو بلسان إنشاء وظيفة عملية، أي فرق؟ اللسان ما يفرق فيما نحن فيه. على كل حال إذا الشارع لاحظ أقوائية الاحتمال يكون عندنا هذا إمارة. المجعول في مقام الاعتبار أي لسان كان لسانه هذا ما يأثر في محل كلامنا. يعني الإمارة كما تكون إمارة على كل حال إذا لوحظت فيها أهمية أقوائية الاحتمال، سواء جعلت بلسان إنشاء الوظيفة العملية أو جعلت بلسان شنو؟ جعل الطريقية، واضح؟ وأما إذا افترضنا أن الحكم الظاهر المجعول لوحظت فيه أهمية المحتمل، المحتمل أهم بنظر الشارع سواء كان احتماله أقوى أو كان أضعف أو مساوي، يقصر نظر الشارع عند التقديم على المحتمل. يكون عندنا أصل عملي بحث، أصل عملي صرف، مثل إيش؟ إصالة الاحتياط وإصالة البراءة، وهذا واضح جدا في إصالة الاحتياط وإصالة البراءة. الشارع لما نجعل إصالة البراءة شنو معناه في الشبهة الحكمية التحريمية؟ يعني يقول أنت أيها الشاك أيها المحتمل، محتمل علما لكل شيء، المؤديات مهما اختلفت الشارع يجعل البراءة، لا، يقول أنت أيها المحتمل للإباحة وللحرمة، واضح؟ أنا أجعل لك شنو؟ أجعل لك البراءة، أجعل لك البراءة. الشارع في مقام جعل البراءة ما لاحظ أن احتمال البراءة أقوى من احتمال شنو؟ احتمال الحرمة، لأنه في بعض الأحيان في الواقع الخارجي قد يكون الأمر بالعكس، الشاك في الشبهة التحريمية قد يكون عند احتمال الحرمة بمقدار 70% واحتمال البراءة غير مقدار 30%، مع ذلك الشارع جعل البراءة، واضح؟ فإذا هذا معناه أن الشارع حينما جعل البراءة لاحظ أهمية ماذا؟ البراءة وإطلاق العنان المكلف، واضح؟ فإذا لاحظ المحتمل، البراءة أهم في نظره من الحرمة، درجة احتمالها أقوى أو مساوية أو أضعف، هذا لا يلاحظه بعين الاعتبار ولا يأخذه بعين الاعتبار في مقام جعل البراءة كحكم ظاهري، وإنما يقصد النظر على ملاحظة أهمية شنو؟ أهمية المحتمل. في باب جعل وجوب الاحتياط بالعكس، يقول أنت أيها الذي تحتمل الحرمة وتحتمل البراءة، أنا أجعل لك شنو؟ أجعل لك وجوب الاحتياط. ليش؟ لأن الحرمة أهم في نظر من؟ من الإباحة. وهذا كما يقول الأخباريين، أخباريين يقولون الشارع جعل في الشبهة التحريمية وجوب الاحتياط، فمعنى شنو بناء على التفسير؟ معنى أن الحرمة أهم في نظر الشارع من؟ من البراءة. إحنا لما نقول أن الشارع في الشبهة التحريمية جعل البراءة، نقول معناه أن شنو؟ أن البراءة أهم في نظر الشارع من؟ الإباحة أهم في نظر الشارع من؟ من الحرمة. فإذا المجعول في مقام الأصول العملية هو الحكم الظاهر الملحوظ، في مقام جعله مراعاة ماذا؟ الملحوظ فيه أهمية المحتمل مع قطع النظر عن درجة الاحتمال، هذا يولد عندنا أصل عملي باق. شلون نعرف شنو الأهمية؟ الدليل يكشف عنها، الدليل يكشف عنها. إذا قلنا صرنا أخباريين وقلنا بأنه يجب الاحتياط في الشبهة التحريمية، فهذا شو المعنى بناء على هذا الكلام؟ شو المعنى؟ أن الحرمة أهم من الإباحة، وإلا لو كانت البراءة إطلاق العنان والإباحة والبراءة أهم من الحرمة شاجعل البراءة، ولما كنا نقول بوجوب الاحتياط فمعناه أن الحرمة أهم من الإباحة. أما أن الدليل أن الشارع في مقام الجعل لاحظ أهمية المحتمل ولم يلاحظ درجة الاحتمال هو الواقع الخارجي، لأن البراءة الوجوب الاحتياط مجعول في حق كل مكلف، سواء كان احتمال الحرمة عنده أقوى من احتمال البراءة أو احتمال الحرمة شنو؟ واضح؟ واضح هذا؟ المحتمل لا نفس المؤدى، يعني الحرمة والإباحة
متعلق الاحتمال،
متعلق الاحتمال ليش على المكلف لما يشك يحتمل الحرمة يحتمل الإباحة.
إيه أدري تقديم الحرمة عفواً، ماكو معنى تقديم الحرمة غير الملاك الثاني؟
إيه هو باعتبار الملاك طبعاً، يعني باعتبار الملاك يعني. لكن الشارع يقدم هذا المحتمل فعلاً على أساس أقوالية ملاكه طبعاً. يعني يقول أنه لماذا الشارع يقدم الحرمة كمحتمل؟ طبعاً يقدم الحرمة على أساس أقوائية ملاك همياً من ملاك الإباحة فيقدم هذا، لكن ما يلاحظ درجة احتمالها، درجة احتمالها ما يأخذها بنظر الاعتبار عندما يجعل هذا الحكم الظاهر مستفاد من أصول عملية. فإذن الحكم الظاهر اللي يجعل على أساس أقوائية المحتمل، أهمية المحتمل، هذا يسمى بالأصل العملي. أيضا هنا لا يفرق بين لسان اعتبار هذا الحكم الظاهري، سواء كان لسان اعتبار الطريقية أو كان لسان إنشاء وظيفة شنو؟ عملية. بعد أن فرضنا أنه في مقام الجعل والتشريع الشارع يلاحظ أهمية المحتمل، أكو عندنا نوع ثالث، هم الشارع يلاحظ به أهمية المحتمل وهم يلاحظ به أقوائية الاحتمال، هذا فد نوع برزخي بين الإمارات المطلقة الصرفة وبين الأصول العملية الصرفة، نسميها بالأصول العملية التنزيلية المحرزة. في الحلقة السابقة السيد ذكر لها مثال بقاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ لا هي أصل عملي باحث ولا هي إمارة صرفة، وإنما هي أصل عملي تنزيلي، وهذا في الاصطلاح يطلق على الحكم الظاهري الذي تلاحظ فيه أهمية المحتمل وأقوالية الاحتمال. أما شلون أن قاعدة الفراغ يلاحظ فيها كل منهما، هذا بيناه بالحلقة السابقة تبدون جيدة. قاعدة الفراغ قلنا بأنه قاعدة الفراغ شنو موردها؟ الفراغ عن العمل. بعد الفراغ عن العمل قاعدة الفراغ تختلف عن قاعدة التجاوز، مو شي؟ قاعدة التجاوز تأتي في داخل العمل بعد التجاوز. ماذا؟ بعد التجاوز الجزء اللي شاف فيه. أما قاعدة الفراغ تجي بعد الفراغ عن من؟
عن
العمل. أكو فرق آخر بينهما، هو أن قاعدة التجاوز تجي عند الشك في صحة العمل، وقاعدة الفراغ تأتي عند الشك في ماذا؟ عند الشك في الاتيان بالعمل. قاعدة الفراغ تجي عند الشك في صحة العمل، وقاعدة التجاوز تجي عند الشك في الاتيان بالجزء الذي فرغ منه. الآن نقول أن قاعدة الفراغ تصحح العمل الذي فرغ عنه الإنسان. فإذن هي ماذا تقول؟ تقول أنت أيها الإنسان الذي فرغت عن العمل وشككت في صحته، وهذا شيء يصير شاك في صحة العمل السابق، شيء يكون عنده احتمالان، هذا احتمال صحة واحتمال شنو؟ خطأ البطلان. واضح هذا؟ هذان احتمالان موجودان عند المكلف الشاك بعد الفراغ. الشارع إذا كان شي جعل له شارع هنا؟ جعل له قاعدة الفراغ كحكم ظاهري، يقول له ابني على شنو؟ على صحة العمل. فإذا هو شي يرجح؟ يرجح هذا المحتمل الصحة على من؟ على البطلان. واضح هذا لما يجعل قاعدة الفراغ معناه إذا رجح البطلان شي أمره؟ يأمره بالإعادة، مو؟ ولما كان شارع ما أمره بالإعادة وإنما قال ابني على صحة العمل السابق، فمعناه أنه رجح احتمال، رجح الصحة على من؟ على البطلان. هنا نسأل الشارع ليش رجح الصحة على البطلان؟ لأقوائية احتمال الصحة من احتمال البطلان، أو لأهمية الصحة لمن؟ على البطلان. نقول لاحظ كل منهما بدليل شنو؟ بدليل أن لسان قاعدة الفراغ يستفاد منها هذا المعنى. قاعدة الفراغ ملاحظ بيها شنو؟ أهمية أقوائية احتمال الصحة ودرجة احتمال الصحة دائما تكون أقوى من درجة احتمال البطلان. ليش؟ يعني هي الرواية تقول فإنه حينما صلى أذكر منه، كما أن الرواية أذكر منه بعدما فرغ من الصلاة. فالرواية تقول أن الإنسان حينما يصلي ملتفتا إلى صلاته عادة بحسب طبعه يأتي بها شنو؟ يأتي بها صحيحة. واضح؟ عادة القضية الغالبة الموجودة في الخارج أن الإنسان حينما يصلي يأتي بها شنو؟ على وجهه الصحيح. واضح؟ فإذا هذا لما يشك بعد ذلك دائما عادة شو يصير؟ يكون احتمال الصحة أقوى من احتمال البطلان. دائما احتمال الصحة يكون أقوى من احتمال البطلان. واضح؟ فإذا نفس الرواية اللي هي دليل قاعدة الفراغ تقول أن الصحة أولى من البطلان لأن احتمالها أقوى من احتمال البطلان. واضح؟ هذا بلحاظ أقوائية الاحتمال. بلحاظ أهمية المحتمل، أهمية شو نقول؟ نقول لو كان الشارع قد قصر نظره فقط على احتمال أقوائية احتمال الصحة لجرت قاعدة الفراغ في كل عمل فرغ منه الإنسان، لأنه دائما كل عمل يفرغ من الإنسان احتمال الصحة يكون أقوى من احتمال البطلان. فلو كان المنظور في مقام جعل قاعدة الفراغ هو أقوائية الاحتمال فقط لالتزمنا بقاعدة الفراغ في الوضوء. واضح؟ والحل لا قائل بقاعدة الفراغ في الوضوء، التفتيش لالتزمنا بقاعدة الفراغ في الحاج في بقية المطالب، لأنه دائما في كل عمل يفرغ من الإنسان يكون احتمال الصحة أقوى من احتمال البطلان. هذا الشيء يكشف على أن الملحوظ عند جعل قاعدة الفراغ في باب الصلاة ليس هو فقط أقوائية الاحتمال، وإنما المحتمل أيضا مأخوذ بنظر الاعتبار عمل تم الفراغ منه في باب الصلاة، وهذا هو المحتمل السير. واضح؟ فإذا هم المحتمل ملحوظ وهم شنو؟ وهم الاحتمال ملحوظ. هذا يشكل لنا فد شيء لا هو أصل عملي ولا هو إمارة. واضح هذا؟ تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، أحدهم الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع، وهذه الأحكام تتطلب وجود طريق ظني له درجة كشف عن الحكم الشرعي، ويتولى الشارع الحكم على طبقه بنحو يلزم على المكلف التصرف بالجوده، ويسمى الطريق بالإمارة، ويسمى الحكم الظاهري بالحجية من قبيل حجية خبر الثقات. والقسم الآخر الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك، ولا يراد بها إحرازه، يعني إحراز الحكم الواقع المشكوك، وتسمى بالأصول العملية. ويبدو من مدرسة المحقق الناين قدس الروح التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري، فإن كان المجعول هو الطريقية والكاشفية دخل المورد في الإمارات، وإذا لم يكن المجعول ذلك وكان الجعل في الحكم الظاهري متجها إلى إنشاء الوظيفة العملية دخل في نطاق الأصول. وفي هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين في جانبه العملي أيضا للإحرازي، يقول هذا الأصل يصير تنزيلي أو محرز. وإذا كان بلسان تنزيل وظيفة عملية محددة بدون ذلك فالأصل عملي، فذلك أصلا عملي صرف. هذا واضح الشيء اللي يقول قبل هذه العبارة؟ وفي هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية، مو قال المرزا يقول أن الأصل العملي شنو هو؟ إذا كان المجعول به إنشاء وظيفة عملية، فشون يفرق بين الأصل العمل البحث والأصل العمل التنزيلي؟ شون يفرق؟ يفرق بهذا التفرق، يقول إنشاء الوظيفة العملية يصير أصل عملي لكن إلى نوعين. مرة يكون إنشاء الوظيفة العملية لكن بلسان تنزيل مؤدى الإمارة منزلة الواقع، أو بلسان تنزيل الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين، لكن في الجانب العملي مو في الجانب الإحرازي. يعني الشارع ينشئ يجعل وظيفة عملية، واضح؟ لكن لسانها شنو؟ لسانها لسان تنزيل المؤدى الأصل العملي منزلة شنو؟ منزلة الواقع في الجانب العملي منه. يعني يقول له أنت عملا، هذا المراد من الجانب العملي، أنت في مقام العمل ابني على أن مؤدى هذا هو شنو؟ هو الواقع. تعامل ويا معاملة شنو؟ معامل الواقع عملان، مو في مقام إحراز الواقع بها ولا يكون إمارة. واضح؟ تنزيل الاحتمال المقوم للأصل العملي التنزيلي، تنزيل هذا الاحتمال منزلة القطع، مو في الجانب الإحرازي للاحتمال. داخل الاحتمال مو إلى جانبين، جانب إحرازي وجانب عملي، مو؟ الشارع يقول الاحتمال أنا أنزل منزلة اليقين لكن في جانبه العملي، بمعنى أنه إذا كنت متيقن بالتكليف الواقع شو تسوي؟ تسلك هذا الطريق؟ إذا كنت تحتمل التكليف الواقع هم شنو؟ هم اسلك هذا الطريق عملان. واضح؟ تعامل ويا الاحتمال معاملة شنو؟ معاملة اليقين. تعامل ويا مؤدى الأصل معاملة الواقع عملان لا إحرازان. وإلا إذا كان ينزل منزلته في جانبه الإحرازي يكون عندنا إمارة، لأن إمارة يا معنى أن ينزل خبر الثقة منزلة منزلة اليقين في ماذا؟ في مقام إحراز التكليف الواقعي، واضح؟ لا عملا فقط. طبعا يترتب عليه شنو؟ تنزيله منزلة الواقع عملا، لكن في الأصل العمل التنزيلي ينشأ بلسان إنشاء وظيفة ظاهرية لكن مع تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع عملا، أو تنزيل الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين عملان. نقرأ هذه العبارة. وفي هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل، فإذا عندنا إنشاء وظيفة عملية فهو أصل لكنه بلسان تنزيل مؤدى الأصل، مؤدى الأصل شنو؟ الوجوب، ها؟ منزلة الواقع، لكن شنو؟ في الجانب العملي مو في الجانب الإحرازي. أو لسان آخر، تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم له
نزل شنو منزلة من؟ منزلة اليقين. في جانبه أيضا شنو؟ العملي للإحرازي. إذا هج كان فالأصل تنزيلي أو أصل محرز، وإذا كان بالإنسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون ذلك، بدون هذه التنزيلات، فالأصل أصل عملي صير.
نكمل الكلام.